أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. انتهينا من الجهة ومن النقطة الثانية من البحث في مبنى المملكية والسببية للملكية في باب الحياجة للمباحات. بقيت في هذه النقطة نقطة أشار إليها بعض الأعلام وهي صحيحة، أنه قد يستدل على شرطية قصد التملك في باب الحياجة بالروايات الواردة في ما إذا باع الصياد سمكة للمشتري فبعد ذلك وجد المشتري في جوف السمكة لؤلؤة مثلا، لمن هذه اللؤلؤة؟ للمشتري أو للبايع؟ الروايات صريحة في أنه هذه اللؤلؤة تكون للمشتري لا للبايع الذي صاد السمكة وحاجها. قد يستدل بهذه الروايات على أنه الحياجة وحدها لا تكفي، ليست سببا قهريا، بل لا بد من قصد التملك، وإلا كان الحائز لهذه اللؤلؤة الصياد أولا فتكون من حقه. الصياد قد باع السمكة، لم يبع ما في جوف السمكة من اللؤلؤ. هذا الاستدلال في غير محله، لأنه هنا الحياجة أيضا لم تتحقق، لا أنه قصد التملك ليس موجودا من قبل البايع للؤلؤة فقط، بل حياجة اللؤلؤة أيضا غير متحققة، فإن الحياجة إنما يراد منها بها الأخذ والاستيلاء على الشيء، وهو فرع أن يعلم الإنسان بذلك الشيء لكي يأخذه، أما مجرد وقوعه واقعا تحت يده كما أن لو أن إنسانا جعل شيئا تحت يد الغير في حال النوم، هذا لا يقال أنه أخذه، ليس هذا النائم آخذا. من لا يعلم بوجود اللؤلؤة حاله حال النائم، لو جعلنا تحت يده أو في يده شيئا فإن هذا لا يحقق صدق الأخذ أيضا فضلا عن قصد التملك. وهنا الحياجة أيضا غير متحققة للأول، وإنما متحققة للثاني، ومن هنا لا تكون عليكم السلام هذه الروايات لا تكون شاهدة على أن الحياجة وحدها لا تكفي، لا بد من قصد التملك، يعني لا يكون عدم ملك الصياد لعدم قصده للتملك هنا، بل لعدم أصل أخذه وحياجته في دائرها على هذا المال. هذه تتمة ترتبط بالنقطة السابقة. النقطة الثالثة، لا إشكال، قلنا أنه لا إشكال في أن صحة الإجارة على الحياجة وكون المال للمستأجر لا إشكال في صحته، فيما إذا اخترنا الاحتمال الذي اخترناه في النقطة السابقة، وهي الاحتمال الثاني أن المال المحوز يكون لمن يحاز له، من يحاز له المال ويقصد له المال يكون هو المالك. قلنا بذلك فلو آجر شخصا على أن يحوز له مالا من المباحات وحاز له وبقصده يملك لا محالة، وتكون الإجارة صحيحة ولا بحث زائد هنا بناء على هذا المبنى. نعم قد يرد بحث في أنه لو لم يحوز له وبقصده بل حاز بقصد نفسه فماذا يضمن حينئذ؟ هل يضمن القيمة أو يضمن شيئا آخر؟ هذا بحث شرطي لعله يأتي الإشارة. أما من حيث صحة الإجارة ووقوع المال المحوز، وقوع المال المحوز للمستأجر لا كلام على هذا المبنى، المسألة واضحة، لأن الحيازة للغير مملكة للغير وحسب الفرض في النقطة السابقة. وقالت الأمر هنا تارة يتبرع هو بذلك وأخرى يستأجره عليه، فبالاستيجار يصبح ملزما بأن يقوم بهذا العمل، فأي عمل آخر يعود نفعه للغير بالإجارة يكون ملزما بأدائه، ويصبح العمل أيضا مملوكا لذلك الغير. إنما الكلام على المبنى الذي لا يرى أن قصد التملك للغير يوجب ملكية الغير للمال المحاوج، يعني على الاحتمالات الأخرى التي ترى للحيازة بما هي فعل تكويني دخلا في التملك والسببية، أو أن الحيازة سبب قهري لتملك نفس الحائز لا من قصد له، إما تمام الموضوع أو على الأقل جزء الموضوع، بحيث لا بد من فعل الحيازة وصدوره من الإنسان لكي يملك بلا قصد التملك أو مع قصد التملك، فهو الذي يملك وهو الحائز لا من قصد له. بناء على هذا المبنى حينئذ يقع الإشكال في أنه الإجارة بأي سبب تكون، الإجارة بأي وجه تكون الإجارة موجبة لتملك المستأجر. لو آجر إنسان إنسانا على حيازة الشيء المباح والمفروض أن الحيازة سبب قهري لتملك الحائز والقصد ليس دخيلا فيه، أو إذا دخيل بنحو جزء الموضوع، جزءه الآخر أن يكون المالك هو الحائز، وهنا المستأجر ليس حائزا، فكيف يملك هذا المال وكيف تصح الإجارة هنا؟ هل يوجد وجه لصحة الإجارة أو يقال بأن الغير لا يملك لأنه ليس هو الفاعل؟ إذن فتكون الإجارة على الحيازة إجارة على عمل اللغو لا أثر له لهذا الغير، فتكون باطلة لا محالة. من هنا في هذه النقطة الثانية نريد أن نبحث أنه هل يوجد وجه لتملك المستأجر لو أنكرنا ذلك المبنى المختار في النقطة السابقة، أي أنكرنا أن الحيازة سبب لملكية من يحاز له، وقلنا أن الحيازة بما هي فعل تكويني له التأثير في السببية تأثيرا قهريا بنحو جزء الموضوع وتمام الموضوع، هنا هل يوجد حينئذ وجه فني لتصحيح الإجارة بنحو يقع المال المحوز للمستأجر لا للحائز أو لا؟ طبعا فقهيا لا إشكال عند أحد المتسالم به والمجمع عليه أنه الإجارة على حيازة المباحات أمر صحيح شرعا وعقلائيا واقع كثيرا، سيرة المتشرع بناء المتشرع والمسلمين على ذلك، ولهذا هنا هذا البحث بحث تحليلي أكثر من قوله بحث فقهيا، بحث تحليلي، وإلا من المستبعد أن يختار شخص أن الحيازة لا تكون موجبة لتملك مستأجر بالإجارة حتى لو قصد الحائز أن يكون المال المحوز للمستأجر، إلا أن هذا المقدار الذي أصله متيقن ومسلم ما إذا كان المستأجر قد حاز بنية المستأجر، هذه السيرة العقلائية أو المتشرعية أو التسالم الفقهي أو الإجماع دليل لبي قدره المتيقن، الموارد التي يكون فيها الإيجار الأجير يحوز المال بنية المستأجر، وأما إذا لم يحوز المال بنية المستأجر حتى لو كانت إجارته، هنا لا يوجد تسالم ولا وضوح ولا سيرة واضحة عقلائية ومتشرعية على أنه أيضا يملك المستأجر، ولا إجماع، بل هذا هو محل بحث بين الفقهاء. ومن هنا لا بد أن نذكر فالقدر المتيقن المقدار الثابت بالقدر المتيقن بالتسالم بالدليل اللبي بالإجماع بالسيرة العقلائية، هذا المقدار لا يعين أحد المباني الأخرى في المسألة السابقة غير المبنى المتقدم، هذا المقدار مقدار التسالم والإجماع والسيرة بمقدار ذاك الشيء الذي ينتج مع المحتمال الثاني الذي ذكرناه، وهو أن الذي يملك هو من يحاز له. في باب الإجارة أيضا المقدار المتيقن الذي عليه السيرة والعمل أن الأجير لو حاز بنية المستأجر ملك المستأجر، وهذا يناسب مع ذاك المبنى الذي قلناه من أنه أساسا سببية الحيازة للملكية إنما هي سببية للمحاز له حتى لو تبرع فضلا عما إذا آجره. فالمقدار المتسالم عليه والمسلم فقهيا وعقلائيا مقدار قدره المتيقن، المقدار المتيقن من هذا لا يعين لا ينفي ذاك الاحتمال الذي اخترناه بل يتطابق معه. وحينئذ لمن يختار أحد الاحتمالات الأخرى هناك التي تلك الاحتمالات بعضها تقتضي أن هذا المقدار المتيقن أيضا لا يكون، لأنه لو قلنا بأن الحيازة سبب قهري هذا المستأجر ليس هو الحائز، فلا بد أن يبين وجها هنا لتحليل وتفسير هذا الارتكاز العقلائي وبل هذا التسالم الفقهي والإجماع الفقهي. فنحن الذين اخترنا ذاك المبنى هنا كما قلنا هنا في هذه النقطة مستريحين من بيان وجه وتحليله، إذ نقول أنه إنما تصح ملكية المستأجر لأنه هو المحوز له والمحوز له هو المالك طبقا لذاك المبنى، سواء بإجارة أو بتبرع يكون هو المالك. الذي يقول أن الحيازة سبب قهري لا بد أن يعطي تفسيرا، لا يمكنه أن ينكر هذا لأن قلنا إنكاره خلاف الضرورة والتسالم، لا بد أن يبين وجها وتحليلا ويرجع هذه الملكية هنا للمستأجر مع أنه ليس هو الحائز، يرجعه إلى سبب وإلى منشأ. فمن هنا نذكر أهم الوجوه التي يمكن أن تذكر هنا، بعضها مذكورة في كلمات الفقهاء وبعضها ربما لا تكون مذكورة، يمكن أن تذكر لتصوير الملكية في هذه الموارد، تصوير الملكية في مورد الإجارة. الآن في هذه النقطة نبحث عن الإجارة، ملكية المستأجر بالإجارة للمال المحوز مع أنه ليس هو الحائز، ومع أننا نفترض أن الحيازة سبب قهري، كيف يملك حينئذ غير الحائز لا الحائز؟ هنا عدة وجوه. الوجه الأول ما هو ظاهر صدر كلمات المقرر أو التقرير لبحث بعض الأساتذة العظام قدس الله أسرارهم، هناك في صدر التقرير في بداية التقرير هكذا ذكر وجها حاصله هذا الوجه الأول، قال أن الإجارة تجعل العمل الصادر من الأجير مستندا للمستأجر حقيقة، وأن الأجير مجرد آلة بيد المستأجر، فإذا صدق أن المستأجر هو الحائز لأن الأجير آلة بيده حاز له، إذن فالمستأجر هو الحائز. هنا حينئذ إذا صدق ذلك وكان الأجير آلة فالفعل منسوب إلى من بيده الآلة وهو المستأجر، فيكون هو الحائز، فيشمله مثلا إطلاق من حازه لليد ما أخذت من حاز ملك هذا الشيء، ولا يحتاج إلى قصد التملك حتى لو قصد التملك لنفسه لأنه أجير آلة بيد ذاك، فذاك الحائز فيكون له حين. نعم يقول نستثني من ذلك إذا كانت الإجارة على الحيازة الكلية في الذمة بنحو العمل في الذمة، لو كانت الإجارة متعلقها الحيازة الخارجية أما فهو يقع النتيجة للمستأجر سواء قصد لنفسه الأجير الحيازة أو قصد الحيازة للمستأجر، وآلة فعله الخارجي وتمام منافعه الخارجية مملوكة بالإجارة لذلك، إذن فهو آلة في البيت كالآلة. وأما إذا كان متعلق الإجارة الفعل الحيازة في الذمة بنحو الكلي كلي العمل الذمي، هنا يقول لا بد من التعيين والقصد، فلو قصد الأجير بحيازته لنفسه لا للمستأجر لا يقع للمستأجر، إذ حينئذ هنا لا يملك المستأجر هذه الحيازة الخارجية لأن مملوكه كلي لا بد من التعيين، فما لم يعين بقصد العامل الأجير لا يتعين أن يكون مالكا لهذه الحيازة التي حاج بها هذا المال، فلا يكون حينئذ هنا المستأجر مالكا. فإذا كانت الحيازة بنحو الإجارة، بنحو الإجارة على الحيازة الخارجية أو خصوص هذه الحيازة أو تمام المنافع في هذا الحق في هذا الزمان مثلا، لا بنحو العمل في الذمة في ذمة الأجير، يكون هو المالك لأنه هو الحائز. هذا بيان، هذا البيان يلاحظ عليه ويرد عليه أولا أنه الأجير ليس آلة بيد المستأجر، هذا كلام من الغرائب. كون الأجير آلة ولا اعتبار به بحيث ينسب فعل الأجير إلى المستأجر، هذا أمر لا يقبله العرف، غير مقبول عرفا ولا عقلا. نعم، لو كان الأجير غير مدرك غير مختار وأمره آمر بفعلين، فهناك قد ينتسب يقال أن هذا الأجير كالآلة. أما الأجير الذي هو فاعل مختار باختياره يقدم على عمل، كيف يمكن إلغاؤه وافتراض أن إرادته كلا إرادة وآلة بيد الغير؟ انتساب فعل إلى غير الفاعل لكون الفاعل المباشر كالآلة، هذا يختص بما إذا كان الفاعل المباشر واسطة غير مدركة غير مستقلة. أما الفاعل المباشر إذا كان مريدا مدركا عاقلا مميزا له إرادة واختيار، حينئذ لا تلغو هنا، لا تلغى هذه الإرادة الواقعة في الوسط، ولا ينسب الفعل إلى من أمره أو إلى فضلا عن من آجره. ولو كان غير مختار لا يحتاج إلى إجارة، بلا إجارة أيضا يكون الفعل منتسبا إلى ذلك لو دفعه وأمره إلى فعله. الحاصل الآلية إنما تكون في الوسائط، في المباشرين الذين يعتبرون بلا اختيار، سواء كانت إجارة أو لم تكن إجارة، وإلا لو كان الواسط مع اختيار وباختياره يعمل هذا العمل لا يعتبر آلة. ومن هنا لو آجر شخص شخصا على أن يقتل شخصا زيد، هل يقال هذا الأجير آلة والمستأجر هو القاتل؟ هذا هو القاتل. أو آجر شخص على شخص على أن يتلف أموال زيد فأحرق أموال زيد وأتلفها، هل يقال أن هذا الإنسان الذي استأجره هو المتلف فهو يضمن للأجير؟ الأجير يضمن. إذن فمسألة الإجارة وعقد الإجارة لا تجعل إرادة الأجير لا إرادة، وأن الأجير كأنه طفل هنا أو حيوان، كيف أن الإنسان لو حمل حيوانا شيئا، هنا الحيوان يعتبر كالآلة، الفعل ينتسب إلى من أرسل الحيوان أو الصبي غير المميز أو المجنون. لو أن إنسانا دفع بيده شيئا لكي يضرب الشخص الآخر، هناك قد يقال أن هذا المجنون آلة، هذا الصبي آلة، والفعل منسوب إلى البالغ العاقل الذي دفع بالصبي أو المجنون. أما باب الإجارة، الإجارة لا أجعل فعل الأجير كلا فعل وإرادة الأجير كلا إرادة، وأن الفعل منسوب إلى المستأجر فيقال أن المستأجر فعل، لا يقال أن المستأجر فعل. إذن فأولا كون الواسطة كالآلة هذا لا يكفي في مجرد الإجارة، هذا قوامه بأن تكون الواسطة يعني الفاعل المباشر إرادته كلا إرادة عرفان فاقدا للاختيار والاستقلال. وهذه نقطة أخرى غير بحث الإجارة، قد يكون في موضوع الإجارة لو فرض أن الأجير أصبح آلة بيد المستأجر في بعض الموارد، محكوم مأمور، قد يقال في بعض مراتب الآمرية والمأمورية أن هذا المأمور كالآلة بيد الآمر، لكن ليس هذا مربوطا بالإجارة، مربوطا بتلك المقهورية الموجودة هناك لإرادة هذه الواسطة، هذا الواسطة والأجير. إذن فأولا أصل هذا الواجب غير تام، وثانيا لو سلمنا أن هذا هنا الإجارة تحقق مرتبة من النسبة والانتساب للفعل إلى المستأجر، فيقال المستأجر مثلا فعل هذا الفعل، إذا سلمنا ذلك هنا هذا الانتساب بهذا المقدار بأي دليل يكفي لأن نتمسك بمن حاز ثم ملأ؟ فإننا قلنا فيما سبق أنه ليس لنا دليل لفظي على أنه كلما صدق عنوان الحيازة لشخص فهو يملك، وإنما الدليل كان دليلا لبيا، والدليل اللبي قلنا قدره المتيقن، وإذا قصد الحائز بحيازته للمستأجر لا مطلقة ولو لم يقصد المستأجر قصد لنفسه، فلا دليل لفظي لكي ينفعنا مثل هذا الصدق. هذا ثانيا. ثالثا أن هذا الوجه أساسا لا يصح معه ذاك الاستثناء، يعني لو قلنا بأن عمل الإجارة يجعل الأجير إرادته كلا إرادة وكأنه آل بيد المستأجر، فسواء أن كانت الإجارة على العمل الخارجي حيازة خارجية أو على الحيازة في الذمة، الأجير ملزم بأداء هذه الحيازة على كل حال بعقد الإجارة حتى لو كان بالنحو الثاني، وما يكون موجبا لتوهم كون الأجير آلة كونه ملزما بالأداء، وهذا لا فرق فيه بين أن يكون متعلق الإجارة العمل الكلي أو العمل الخارجي، ففي كلا القسمين لابد أن يقال بأن الأجير هنا لأنه عمل هذا الحيازة من باب الإلزام واللزوم للمستأجر، إذن فالعمل والحيازة يكون مثلا حيازة المستأجر والأجير آلة، فذاك الاستثناء لا يتم على هذا التقدير. نعم هذا الاستثناء يفيد على تقدير آخر على وجه آخر سوف يأتي، وهو الوجه الثاني الذي أيضا ذكره هذا العلام لكن في تقريره، لكن في ذيل تقريره، في تعبيرات ذيله تناسب مع هذا الوجه لا الوجه المتقدم، وهذا نحو اضطراب في التقرير. وحاصل الوجه الثاني أن يقال أنه المستأجر يملك، المستأجر بعقد الإجارة يملك فعل الحيازة، فكل إجارة على عمل، كل عمل يستأجر شخصا عليه بعقد الإجارة ماذا يملك الأجير للمستأجر؟ يملك له عمله قبل أن يعمل. ماذا يملك المستأجر وماذا يملك الأجير بعقد الإجارة قبل العمل؟ يملك الأجير المال، مال الإجارة الأجرة، ويملك المستأجر على الأجير عمله، فالعمل الذي استأجر الأجير عليه يصبح مملوكا بعقد الإجارة في قبال الأجرة للمستأجر. في باب الإجارة على الحيازات العمل المستأجر عليه ما هو؟ نفس الحيازة، أن يحوز له ماء مثلا أو خشبا أو حشيشا حطبا شيئا معدنا يحوز له هذا الماء، فعل الحيازة وعمل الحيازة هو متعلق للإجارة، فيملكه المستأجر في قبال الأجرة التي يملكها الأجير. يقال في هذا الوجه الثاني أن من ملك العمل، عمل الحيازة إذا أصبحت مملوكة للمستأجر إذن فتكون هذه الحيازة حيازته، حيازة له، ملكا له، فإذا كانت حيازته إذن فيشمله من حاز شيئا كان مالكا لذلك الشيء. هذه الحيازة حيازة المستأجر، من حاز شيئا إذن فهو الحائز. هذا أيضا بيان، هذا البيان ظاهر الذيل، كأن ظاهر ذيل تعبيراته أن ملكية المستأجر لعمل الحيازة يجعله حائزا، يجعله هو الحائز، وهذا أيضا غير صحيح واضح البطلان. أولا هذا غير تام، لأن هذه الملكية تجعل الحيازة للمستأجر بمعنى أنه مملوك للمستأجر، يعني بينها بين الحيازة وبين المستأجر الذي ليس هو الفاعل بالملكية تتحقق إضافة الملكية لا إضافة الفعل والصدور، وما هو موضوع دليل من حاز شيئا ملكه من أخذ شيئا لليد ما أخذت، أن تكون الحيازة منسوبة إلى الإنسان نسبة الفعل الصادر من الفاعل، من حاز أي صدر منه الحيازة، لا من حاز أي كان له الحيازة. كان له الحيازة له معنيان، كان له بالكينونة التكوينية أي نسبة صدورية والفاعلية، كان له بمعنى ملك له بالملكية الإضافية الاعتبارية، الإجارة تجعل الحيازة للمستأجر بالإضافة الثانية ولا تجعله له بالإضافة الأولى. موضوع دليل السببية والملكية إنما هو الإضافة الأولى للإضافة الثانية، أن يكون حائزا أي يصدر منه الحيازة، هذا أولا. وثانيا ما ذكرناه أيضا هناك من أنه لا إطلاق، لا دليل لفظي لكي يتمسك بإطلاق، أفرضه هذا يصدر هنا كان له الحيازة بمعنى من أنه له ملكية الحيازة، لكن لا دليل لنا أن من كانت له الحيازة فله المال المحوز، إنما الدليل عبارة عن السيرة العقلائية والدليل اللبي الذي قلنا قدره المتيقن، ما إذا كانت الحيازة بنية الغير فيملك ذلك الغير المستأجر. نعم ذاك الإشكال السابق الثالث هنا لا يرد، لأن هنا سبب صدق أنه هو حائز كونه مالكا، فإذا كانت الإجارة على الحيازة في الذمة ولم يعينه الأجير في الخارج فلا يملك هذه الحيازة المستأجر ما لم يعين، فلا تكون نكتة لانتساب الحيازة إلى المستأجر لكي يملك، فذاك الاستثناء يناسب مع الذيل لا مع الصادر، مع أنه ذكره في الصادر لا في الذيل. هذا أيضا وجه آخر غير تام. الوجه الثالث أن يقول شخص بأنه باب الإجارة يجعل المستأجر حائزا والحيازة مستندة إلى المستأجر، مع أنه ليس بمباشر، من باب التسبيب ومن باب التسبيب في الأمور الاعتبارية، كما في باب الوكالة مثلا، كيف لو أن شخص وأكل شخصا على أن يجري مثلا عقدا من العقود على أن يبيع له داره، فباع الوكيل الدار، يقال باع الموكل، باع زيد داره، مع أنه هو لم يباشر، زيد لم يباشر بيع الدار، أو كان أعطاه للبنقاه بحسب تعبير هنا، أعطاه للبنقاه للوكيل باع داره، يقال زيد باع داره، تزوج لم يجري العقد هو وإنما وكل شخصا لكي يقبل أو يزوجه، يقال تزوج زيد. إذن الإجارة أيضا حاله من هذه الناحية حال شبيه بالوكالة، إجارة شيء شخص على أن يقوم له بحيازة مال يجعل الحيازة الواقع حقيقة ومباشرة من الأجير منسوبة إلى المستأجر، كأن الأجير هنا يكون كالوكيل والإجارة تكون كالوكالة، موجبة لانتساب الفعل الصادر من هذا إلى ذاك بالتسبيب حسب الحقيقة. كيف أن الوكالة سبب للانتساب، الإجارة أيضا سبب للانتساب، فيكون هو الحائز، يقال زيد حاز هذا المال، هذا أيضا وجه قدير. هذا الوجه جوابه سوف يأتي مفصلا في بحث الوكالة، بأنه يعني أولا سوف يأتي في نقطة سوف نعقدها بعنوان لو وكل شخص شخصا على أن يحوز له المال هل هذه الوكالة صحيحة أو ليست صحيحة، هناك سوف نقول هذه الوكالة ليست صحيحة. والوجه في ذلك أن أن التسبيب إنما يعقل في الأمور الاعتبارية، أما الأمور التكوينية الأفعال التكوينية لا يعقل فيها التسبيب، يعني لا يعقل انتسابها إلى غير من صدر منه حقيقة، إلى غير من صدرت منه الأفعال التكوينية حقيقة لا تنتسب هذه الأفعال، إلا بما إذا كانت آلة، كان الواسطة آلة لا اختيار له، وهذا يرجع للوجه الأول الذي بيناه، لو لم يكن الواسطة وهو المباشر آلة فالفعل التكويني لا ينتسب إلى غير فاعله لأنه غير صادر من غير هذا الإنسان. نعم الأفعال الاعتبارية، الإنشائية كالتمليك والملكية والبيع والشراء والمعاملات التي هي أمور اعتبارية، تلك باعتبارها أمور اعتبارية يمكن أن تنتسب إلى غير المنشئ لها بحيث يصدر من شخص إنشاؤه، لكن ينسب إلى شخص آخر، يقول ذاك باع، ذاك آجر، ذاك تزوج إلى آخره، ذاك أبرأ، هذا في الأمور الاعتبارية أمر معقول، لنكتة سوف يأتي في تلك النقطة في باب الوكالة، ولهذا الوكالة لا تعقل إلا في مثل هذه الأمور. في الأمور الاعتبارية يمكن فيها الوكالة، أما في الأمور أفعال التكوين لا يعقل فيها الوكالة. مثلا يوكل شخص شخصا لكي يأكل عنه، لا معنى، لكي يمشي، لا معنى. الذبح ليس أيضا عمل الذبح ليس فيه وكالة، أنما الواجب هناك نتيجة الذبح، يعني أن يذبح من ماله، يذبح من ماله شيئا فقد ذبح. الذبح هناك يحصل بالذبح الهادي، يعني إعطاء شيء، إعطاء حيوان لله سبحانه وتعالى، أيضا صار أمرا اعتباريا، وهو أنه يجعل هذا من قبله لله. فهناك أيضا يكون الهادي بحسب الحقيقة منسوبا إليه، لا عمل الذبح. عمل الذبح كعمل تكويني يستحيل أن ينتسب إلى غير مالك في تمام الموارد. في تمام الموارد الأفعال التكوينية لا تنتسب إلى غير ما مباشرها، إلا إذا كان المباشر كالآلة يلحظ هذه. هناك ليس المقصود الذبح، قد يكون قصاب، قد يكون الإنسان قصابا أيضا ويقتل في اليوم 500 ذبيحة، بس ليس هو صاحب هدي ذاك. حينما نقول حاتم الطائي جوده ليس لعمل ذبحه، والقصاب إذن أكثر منه ذبحا فهو أكثر جودا منه. هكذا حاتم الطائي جوده لهديه، لإعطائه هذا المال، هذا المقدار من ماله، مو لعمل الفري الأوداج، هذا الفري يقوم به القصاب أكثر منه باليوم، لا، بمعنى ذبحته، لا بمعنى فعل الذبح، بمعنى فعل الذبح الذي بمعنى فعل الذبح الذي يكون في القصاب، لا، نعم بمعنى الهادي، أي جعل من ماله هذا المقدار مذبوحا، جعل من ماله هذا المقدار مذبوحا، هذا صحيح. هذا أيضا يرجع إلى الأمر الاعتباري، فإنه من ماله دفع. هناك أيضا يقصد به النتيجة، يعني أنا تسببت إلى أن يكون رأسي بلا شعرين، ذلك أيضا لا بأس به باعتبار نسبة الحلول لا نسبة الصدور. ولهذا لو نذرت على أن أحلق بمعنى صدور الحلق لا بمعنى حلول الحلق علي، هناك نسبة الحلول ملحوظة، أن الإنسان يكون محلوق الرأس، حليق الرأس. أنا حلقت رأسي أي أنا حليق، لا أنا حلقت رأسي أي أنا صدر مني فعل الحلق. فرق بين هذه النسب، كل نسبة لها خصوصيته. هناك الحالق نسبته بمعنى الحليق، فلان نقول حالق لحيته، حلق لحيته ليس بمعنى أنه فعل فعل الحلق، بل بمعنى أنه حليق، جعل نفسه حليق اللحية، وجعل نفسه حليق اللحية، هذا هو النسبة المأخوذة في حالق، في أن فلان حالق لحيته. وتلك نسبة حلولية قائمة بالشخص، هذه النسبة الحلولية لمن؟ بالحليق لا بالفاعل. إذن فكل الأفعال التكوينية انتسابها سواء كان نسبة صدورية أو حلولية في غير من يكون منسوبا إليه بالدقة وحقيقة لا تنتسب إلا بالمجاز حقيقة، إلا في الأمور الاعتبارية. في الأمور الاعتبارية يصح الانتساب، لأن الأمر الاعتباري مأخوذ فيه خصوصية، هذه الخصوصية تتحقق حقيقة بالإجازة والوكالة ونحو ذلك، على بحث سوف يأتي في نقطة قادمة إن شاء الله. وحينئذ فيرد هنا على هذا الوجه الثالث، أولا أن الحيازة ليست من الأمور الاعتبارية، من الأمور التكوينية، فإذا كانت من الأمور التكوينية بحسب الفرد سبب قهري، فعل تكويني لا يصدر، لا ينسب إلى غير فاعله المباشر لا بالوكالة ولا بغيره. وثانيا لو سلمنا أنه يمكن في مثل هذا الفعل أن الحيازة مثلا من الأمور الاعتبارية، أو قسناها بالأمور الاعتبارية، جعلنا بعض الأمور التكوينية أيضا يكون كالأمور الاعتبارية، إلا أن الإجارة لماذا تكون كالوكالة؟ هذا ممنوع. لو كانت الحيازة أيضا من الأمور الاعتبارية فالأمور الاعتبارية بمثل الوكالة ونحوها تنسب إلى الغير لا بالإجارة، فإن الإجارة ليس بمعنى تنزيل الأجير منزلة المستأجر، سوف يأتي في بحث الوكالة. سبب انتساب الفعل من الوكيل إلى الصادر من الوكيل إلى الموكل هو أن الوكيل كأنه نازل منزلة الموكل، وهذا التنزيل في باب الوكالة معقول ادعاؤه، لكن في باب الإجارة لماذا؟ نحن في باب الإجارة لا ننزل الأجير منزلة الوكيل. الوكالة حقيقته هذا التنزيل، حقيقة الوكالة تنزيل الأجير الوكيل منزلة الموكل، وهذا التنزيل يجعل حينئذ في الأمور الاعتبارية ما يفعله الوكيل كأنه فعله الموكل. أما الإجارة ليست بابها باب التنزيل، ليست كالوكالة. فلماذا يكون هذا الانتساب في مثل هذه الموارد مع أن الأجير فعله مستقل، عمله مستقل؟ لو خاط الأجير ثوبي، فلان خاط، أنا لم أخذ ثوبي. إذن فلا وجه لانتساب الحيازة إلى الغير، غير الحائز، حتى لو كانت من الأمور الاعتبارية بالإجارة، لأن الإجارة ليس فيها تنزيل. نعم قد يصح هذا في الوكالة مثلا، إذا كانت الحيازة من الأمور الاعتبارية فنقول الوكالة فيها تصح، لأن الأمر الاعتباري بالوكالة وبتنزيل الغير منزلة الإنسان ينتسب الأمر الاعتباري إلى الموكل. أما باب الإجارة ليس باب التنزيل، فهذا لو صح في الوكالة ولا يصح للإشكال الأول، فلا يصح في الإجارة بإشكال ثاني، وهو أن هذا يحتاج إلى شبه تنزيل أو إجازة أو إمضاء، شيء فعلا من هذا القبيل، كما في باب الوكالة والإجازة ونحوها والإذن. وأما بمجرد الإجارة التي ليس فيها تنزيل أو شيء من هذا القبيل، حينئذ لا وجه لهذا الانتساب. فهذا الوجه الثالث أيضا غير تام، تأتي الوجوه الأخرى.